الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مواقف قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وأقوال لعلمائنا وفقهائنا رحمهم الله ينبغي التأمل بها، لأنها تدل على سماحة الإسلام السمحة. ومن هذه المواقف التكريم الإلهي للإنسان. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وتكريم الله للإنسان بتفضيله بالعقل والعلم والتمييز، وخلقه في أحسن تقويم، وما أعطاه الله له من الاختيار في حياته، فيقدم على أعمال الخير والشر بمحض إرادته واختياره، وكذلك بالاستعدادات التي أعطاها الله للإنسان ليقوم بعمارة الأرض، فاخترع الطائرات والمركبات الفضائية، ووصل إلى القمر، وغاص في أعماق البحار، واخترع الأدوات التي تسعده في الحياة. إن هذه القدرات الكبيرة التي جعلها الله في الإنسان لا يملك غيره من الكائنات شيئا منها. ويكفي أن نعلم أن الله تعالى سخر له ما في السماوات وما في الأرض. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أما أعظم ذلك التكريم الإلهي فهو إنزال الشرائع للإنسان، وهي تحتوي على أحكام تنظم شؤون حياته، وفيها حقوق وواجبات تسعد من أخذ بها السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. ولا يظنن أحد أن هذا التكريم الإلهي خاص بالمسلمين وحدهم، لا، بل هو عام للبشرية كلها، فتشمل جنس الإنسان، سواء كان براً أم فاجراً، طائعاً لله أم عاصياً. فقد أمر الله عز وجل أن تصان كرامته، فلا يعتدي أحد على حياته ولا على ماله ولا على شيء مما يملكه بغير حق، ولا يكره ولا يجبر على اعتناق عقيدة، أي عقيدة كانت. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وإذا أراد أحد أن يعرف حقيقة التكريم الإلهي للإنسان كيف يكون، فليفتح القرآن الكريم، فيجد أول آية فيه: الحمد لله رب العالمين. وهذا البدء في كتاب الله عز وجل هو إعلان منه تعالى أنه رب العالمين جميعا. فليس الله جل جلاله رب شعب معين، ولا رب جنس معين، ولا رب أمة خاصة من الأمم، ولا رب عنصر معين من العناصر، بل هو رب العالمين جميعا. فالمسلم إذن يعتقد بكرامة الإنسان مهما كان دينه وجنسه ولونه. وقد ورد في القرآن الكريم 20 آية في موضوع تكريم الإنسان والكرامة. ورد في القرآن الكريم 20 آية في موضوع تكريم الإنسان والكرامة، والألفاظ المشتقة من جذر الكلمة. وخير من طبق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا إلى تكريم الإنسان حيا وميتا، ودعا إلى تكريمه حتى في أثناء الحروب واشتدادها، والرؤوس تتساقط من هنا وهناك، فنهى عن المثلة بالقتيل وأوجب دفنه، كما فعل في جثث المشركين في غزوة بدر، ونهى عن تعذيب الجرحى أو الإجهاز عليهم، فيداوى الأسير حتى يمن عليه المسلمون أو يفدى، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان إلى الأسرى، فقال: استوصوا بالأسارى خيرا، وأمر بالقيام للجنازة ولو كانت جنازة يهودي أو غيره. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا، قلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. واقتدى الخلفاء الراشدون بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قدموا له برأس يناق البطريق وبرؤوس، فأنكر على المسلمين فعلتهم هذه، فكتب إلى عامله بالشام: ألا تبعثوا إلي برأس، وإنما يكفيكم الكتاب والخبر. قالوا له: يا خليفة رسول الله، إنهم يفعلون بنا هكذا. فماذا قال أبو بكر؟ قال لهم منكرا عليهم: استنان بفارس والروم. ومع هذا التكريم وضع الله جل جلاله نظاما في التفاضل بين البشر يكون بأعمال الخير والبر والتقوى، ويحاسب الذين يسيئون إلى غيرهم سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. لقد فهم المسلمون حقيقة هذا التكريم الإلهي للإنسان، فطبقوا ذلك على الشعوب، كل الشعوب. فلم تكن السماحة الإسلامية في التكريم الإلهي للإنسان قد طبقوها على أهل الكتاب وحدهم، بل تعدتهم إلى الذين يدينون حتى بديانات وثنية كالفرس، الذين كانت الكثرة الكاثرة منهم يدينون بالمجوسية، فعاملهم المسلمون معاملة أهل الكتاب مع أنهم يعبدون النار ويقولون بإلهين اثنين، الأول إله الخير والثاني إله الشر والظلمة. ولما فتحت بلاد الفرس وكانت الكثرة الكاثرة فيها من المجوس عبدة النار، فاستشار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة في حكمهم كيف يصنع بهم، فأجابه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هكذا نجد هذه الديانة الوثنية عاملها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة أهل الكتاب، في الوقت الذي نجد أهل الكتاب والمجوس لا يؤمنون بالإسلام، وتسيء الكثرة الكاثرة منهم إلى القرآن وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هذه السماحة في تكريم الإنسان بنظرية فقط، بل كانت حقيقة واقعية طبقها المسلمون تطبيقا عمليا. وفي ظل هذه السماحة الإسلامية يظل الناس على اختلاف أديانهم وعقائدهم ومذاهبهم في دولة الإسلام يعيشون مطمئنين، لا يكدر عيشهم مكدر، بفضل ذلك التكريم الإلهي الذي كرم الله به الإنسان. ومن هذه المواقف التعايش مع ناس ينكرون الإسلام جملة وتفصيلا. من سماحة الإسلام وقيمه الحضارية أنه دعا إلى التعايش مع ناس ينكرون عقيدة الإسلام وشريعته، وينكرون أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، ولا يؤمنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، ولا أن الإسلام دين إلهي. هذه هي عقيدة الأديان الأخرى في حكمها على دين الإسلام. ومع ذلك فإن عقيدة الإسلام تنص على الاعتراف بأصل كل دين سماوي، ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا آمن بذلك. وليس هذا وحده، بل دعا إلى الإحسان إلى غير المسلمين ودعوتهم إلى هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كان لابد من الجدال فيكون بالتي هي أحسن، فهل هناك سماحة مثل سماحة الإسلام في القديم والحديث؟ ومن هذه المواقف التطبيق العملي لسماحة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المواقف صور مثالية في السماحة. لما جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس بعد فتحها، حانت صلاة الظهر أو العصر وهو في كنيسة القيامة، فطلب منه البطريق أن يصلي فيها، وهم أمير المؤمنين أن يفعل، لكنه خشي أن يأتي في المستقبل من المسلمين من يقول ها هنا صلى أمير المؤمنين، ثم يتخذها المسلمون مسجدا لهم فيأخذوها من النصارى. لقد كان أمير المؤمنين يدرك سماحة الإسلام كيف تكون، وكان على بصيرة مبصرة تتخطى الحاضر إلى المستقبل، لذلك لم يصل في كنيسة القيامة. واقتدى صحابة النبي بالنبي في سماحته مع أهل الكتاب. ننظر مثلا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر ذبح غلامه شاة، فقال له عبد الله يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا الصحابي الكريم يحرص على أن يعطي جاره اليهودي قبل الناس الآخرين، لأن له حق الجوار ولو كان على غير ملة الإسلام. ولقد آتت سماحة المسلمين ثمراتها المرجوة مع الأمم والشعوب الأخرى، فانضووا تحت لواء الإسلام عن رغبة واقتناع، من غير أن يجبرهم أحد على اعتناق الإسلام. ويكفي أن نعلم أن النصارى في الشام كتبوا إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح وهو في معسكر في فحل، يقولون يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. وتتجلى سماحة الإسلام العظمى حتى مع من كانوا يعبدون النار. فلما فتح المسلمون أذربيجان نصوا في الصلح على أن لا يقتل المسلمون أحدا من أهلها، وأن لا يأسروا أحدا منهم، ولا يهدموا بيتا من بيوت النار. فلا نعجب إذا علمنا أن بيوت النار بقيت إلى القرن الرابع الهجري في دولة الإسلام. وننظر إلى فقهاء المسلمين فنراهم قد اهتموا بالعناية بأهل الذمة، وذلك في الكتب الفقهية التي سطروها. من ذلك ما كتبه القاضي أبو يوسف إلى هارون الرشيد، يقول فيه وينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم، والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقاتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق وجب عليهم. فلا عجب أن نرى أهل البلاد المفتوحة يلهجون بالثناء على المعاملة الطيبة التي عاملهم بها المسلمون بتلك السماحة التي لم يجدوها ولم يسمعوا بها من قبل في دولتي الروم والفرس. وكانت هذه المعاملة الطيبة سببا من أسباب معاونتهم للمسلمين في فتوحاتهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.